السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
من إذاعة العراق الحر أجمل التحيات لمستمعينا الكرام في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. وبداية نتابع برفقة الزميل فارس عمر نشرة بأهم وأبرز الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. توصل ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي إلى اتفاق على الاحتكام إلى المرجعية الدينية في أي خلافات تنشأ بينهما، بحسب وكالة السوشيت بريس التي اطلعت على نسخة من الاتفاق. ونص الاتفاق على أن للمرجعية الكلمة الفاصلة في حل جميع الخلافات بين الجانبين، وتكون توجيهاتها وإرشاداتها ملزمة لهما. وأكد قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، طلب عدم ذكر اسمه، إن الاتفاق يمنح مجموعة من المراجع الدينية على رأسهم آية الله العظمى علي السيستاني الكلمة الأخيرة بشأن أي خلافات يمكن أن تنشأ بين الائتلافين، كما أفادت وكالة أسوشيتد بريس. قال مسؤول في وزارة الداخلية أن نائب رئيس الوقف السني عبد الجليل الفهداوي قتل اليوم الأربعاء ومعه اثنان من حراسه وأحد أفراد عائلته بعد خروجه من منزله في منطقة العامرية غربي بغداد. وأضاف المسؤول أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية أطلقوا النار على الشيخ الفهداوي ولاذوا بالفرار. تظاهر نحو 200 من موظفي شركة الخطوط الجوية العراقية في مطار بغداد الدولي اليوم الأربعاء احتجاجا على ما سموه الاستفزاز الكويتي الأخير. وكانت السلطات البريطانية احتجزت طائرة عراقية وجواز سفر مدير شركة الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن جبار في لندن بطلب من محامي شركة الخطوط الجوية الكويتية التي تطالب بتعويض عما لحق بها من أضرار نتيجة غزو النظام السابق للكويت. ورفع المتظاهرون لافتات ينددون فيها بالاستفزازات والتحرشات الكويتية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن نائب مدير الخطوط الجوية العراقية ناصر حسين بندر قوله إن ما تفعله الكويت يتنافى ومبادئ الأخوة العربية والإسلامية. قالت وزارة النفط اليوم الأربعاء إن جولة تنافس جديدة ستجرى بين الشركات العالمية لتطوير حقول غازية. وأكد الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن الوزارة ستعلن يوم غد الخميس مناقصة لتطوير حقول غازية وتدعو الشركات العالمية إلى المشاركة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن جهاد أن إنتاج هذه الحقول سيذهب في البداية لتغذية محطات الكهرباء وسد حاجة السوق المحلية مع تصدير الفاض. وأضاف أن الوزارة تأمل بالارتقاء إلى مستوى الدول الأخرى المنتجة للغاز في المنطقة. وكانت تقارير أفادت أن العراق يريد تطوير 3 حقول غازية في الأنبار والديالة والبصرة. وافق الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مبدئيا على وساطة البرازيل لإحياء اتفاق مبادلة اليورانيوم منخفض التخصيب بوقود نووي، على ما أفادت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية. ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن مكتب الرئيس الإيراني جاء فيه إن أحمدي نجاد في حديث هاتفي مع نظيره البرازيلي وافق من حيث المبدأ على توسط البرازيل في اتفاق الوقود النووي. وكان اتفاق المبادلة تم التوصل إليه بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قال مسؤولون يونانيون أن 3 أشخاص لقوا حتفهم اليوم الأربعاء في حريق أشعله محتجون خلال مسيرة احتجاج على إجراءات التقشف الحكومية وسط العاصمة أثينا. وأعلنت دائرة الإطفاء في بيان أن رجالها عثروا على 3 قتلى في المبنى الذي شبت فيه النيران، وكان نحو 25,000 شخص نزلوا إلى الشوارع في أثينا و20,000 في تسالونيكي، فيما أعلن إضراب عام في أنحاء اليونان. قوات الشرطة حاولت تفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع. اقتحم مسلحون من طالبان يرتدون ملابس الشرطة اليوم الأربعاء مباني حكومية في إقليم نمروز جنوب غربي أفغانستان، وأسفر الاشتباك الذي اندلع مع قوات الشرطة عن مقتل عضو في المجلس الإقليمي و3 من عناصر الشرطة وعدة مسلحين. من جهة أخرى، أعلن الجيش الدنماركي أن 9 من جنوده ومترجمين أفغانيين أصيبوا في هجوم نفذه المسلحون ليلة أمس جنوبي أفغانستان. أشار ذوو القمصان الحمر المناوئون للحكومة في تايلاند اليوم الأربعاء إلى استعدادهم لإنهاء أسابيع من أعمال الاحتجاج، لكنهم طالبوا بتحديد موعد ثابت لحل البرلمان. في غضون ذلك استمر آلاف المحتجين في احتلال الحي التجاري وسط العاصمة بانكوك. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعى انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هيرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الFM. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhur.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر، ونرحب بكم مع فقرات برامجنا المعدة لهذه الساعة، حيث ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين لهذه التقارير: الخطط الأمنية لحماية بغداد من الخروقات الأمنية، وترحيب المواطنين في كربلاء بالمنجزات الأمنية التي تحققت أخيرا، كما نستمع إلى تقرير عن المتهم بمحاولة تفجير ساحة سكوير في نيويورك. وقبل نهاية الساعة نستمع لعدة لبرنامجنا الجديد شباب النهرين للزميلين رويدة وياسين. سيداتي سادتي، أعلن قائد الفرقة 11 في الجيش المنتشرة في قاطع الرصافة اللواء الركن غسان جواد كاظم أن قيادة عمليات بغداد بدأت بتطبيق خطط أمنية جديدة وضعت بعد دراسة الخروقات التي حدثت في السابق. وقال كاظم لإذاعة العراق الحر إن الخطط الجديدة ستحد من تواجد وحركة الجماعات الإرهابية في العاصمة. التفاصيل في سياق التقرير التالي للزميل حسن راشد.
تشهد شوارع بغداد انتشارا مكثفا للقطاعات العسكرية الثابتة والمتحركة، ويتجاوز ذلك الشوارع العامة إلى الأحياء والأزقة وحتى مداخل وأروقة بعض الدوائر الحكومية المهمة. ويأتي هذا التكثيف في إطار خطط أمنية جديدة وضعتها قيادة عمليات بغداد لمواجهة الخروقات التي تسببت في المرحلة السابقة بقتل وجرح الآلاف من المدنيين. يقول قائد الفرقة 11 في الجيش العراقي المنتشرة في قاطع الرصاف اللواء الركن غسان جواد كاظم إن الخطط الأمنية الجديدة وضعت بناء على دراسة الخروقات الأمنية التي حدثت في السابق.
حقيقة احنا الآن بدينا بخطة جديدة، احنا دائما نستفاد من الدروس اللي نحصل عليها من حربنا ضد الإرهاب، وعلى ضوء هذه الدروس نبني خطط جديدة. الحمد لله والشكر احنا الآن عدينا خطط حديثة، خطط تعتمد على المعلومات الاستخبارية وعلى تفعيل الجهد الاستخباري وعلى الاستفادة من المواطن كعنصر فعال في المجتمع، لأنه أيضا هو يعتبر عين للقوات الأمنية، وإن شاء الله أعتقد راح تكون هذه فد خطوة جديدة في مقارعة الإرهاب.
ويؤكد كاظم في تصريح لإذاعة العراق الحر أن الخطط الجديدة ستحد من تواجد وحركة الجماعات الإرهابية في بغداد.
الحرب ضد الإرهاب من الحروب الصعبة واللي تتميز بتشعباتها وكثرة خلفياتها. احنا نطمئن المواطن انه نقول له القوات الأمنية معك وياك بأي لحظة، واحنا ان شاء الله مصرين على انه نقضي على الإرهاب بكل اشكاله. واعتقد احنا الاجراءات اللي الان اتخذناها اجراءات تكفل بانه احنا نحد من عمل التنظيمات الإرهابية في بغداد.
ويشيد كاظم بتعاون المواطنين في العاصمة مع قوات الأمن، الأمر الذي يسهم في دعم حسن تنفيذ هذه القوات لمهامها.
والله المواطن حقيقة مواطن إلى دور إيجابي ودور متميز ودور فعال منذ اللحظة الأولى لانطلاقة خطط فرض القانون. نعم كانت هناك تفاوت في تجاوب المواطنين مع القوات الأمنية، لكن الحمد لله والشكر الآن إذا قارنا بين بداية الخطة ولحد هذا الوقت راح نشوف أكو فرق شاسع بين من بداية الخطة والوقت الحالي.
وكانت المصادر الأمنية العراقية قد أشارت مؤخرا إلى وضع طوق أمني جديد حول بغداد، إلا أن كاظم يقول إن الحديث عن مثل هذا الطوق ما زال سابقا لأوانه.
الطوق الأمني اللي نعني به أنه مسك أطراف بغداد ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى داخل بغداد. أن الطوق الأمني هو موضوع حقيقة هذا سابق لأوانه، أعتقد بالتفصيلات لا تزال قيد النقاش، عندما يتم إقرار هذا الشيء سوف يعلن للمواطن.
هل هناك سقف زمن لإنضاج هذه الفترة؟
والله أعتقد بعد يعني ليست بالقريب.
من جانب آخر يدعو المحلل الأمني العراقي عامر العامري إلى اعتماد العمل الاستخباري بدل تكثيف التواجد العسكري في شوارع بغداد.
كما نلمس في الشارع الكثافة لتواجد القطاعات العسكرية يدلل على أنه هنالك خطة جديدة استحدثت لغرض معالجة ما حصل من خروقات أمنية، ولكن لا يغيب علينا أنه للمسلحين يخوضون حرب عصابات وليست حرب نظامية تواجه بجيش أو تواجه بقطاعات عسكرية، ولذلك لابد أن يكون هنالك تكثيف للعمل الاستخباري وليس فقط التواجد العسكري.
ويقول العامري إن الحديث عن الطوق الأمني ربما يعني إدخال تقنيات أمنية متطورة في رصد ومتابعة الجماعات المسلحة، لأن هذا الطوق موجود في محيط بغداد منذ سنوات.
بالحقيقة الطوق الأمني هو متواجد، ولكن لربما هنالك استحداثات بالأجهزة والتجهيزات التي ممكن أن تكون متطورة بحيث قادرة على كشف أو قادرة على معالجة أي خروقات قد تستهدف بغداد ومحيط بغداد.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، ما زلنا نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، ونبقى مع الشأن الأمني، حيث رحب مواطنون في كربلاء بإعلان الأجهزة الأمنية اعتقال عدد من الأشخاص قالت إنهم يقفون وراء تفجيرات شهدتها المدينة. بينما عزى محافظ كربلاء هذا التطور إلى ما أسماها بإصلاحات أمنية قامت بها الحكومة المحلية بالتعاون مع رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية. التفاصيل من مصطفى عبد الواحد.
بعد سلسلة تفجيرات شهدتها كربلاء طوال عامين وخلفت مئات القتلى والجرحى بسيارات مفخخة وعبوات لاصقة وناسفة، تمكنت قيادة عمليات كربلاء من إلقاء القبض على ما أسمتها بشبكة إرهابية قالت إنها تتألف من أكثر من 15 شخصا يتوزعون بين عدة مناطق في جنوب بغداد ولهم حواضن في كربلاء. وأعلنت قيادة عمليات كربلاء أن كل أفراد هذه الشبكة أصبحوا في قبضتها، كما وأنهم اعترفوا بوقوفهم وراء التفجيرات التي شهدتها المدينة في آذار الماضي. وقال قائد عمليات كربلاء الفريق الركن عثمان الغانمي بشأن هذا الموضوع:
لا حقيقة الحواضن من كربلاء، وإنما الشبكة تنظيم القاعدة من المحمودية وصدر اليوسفية وبغداد، ولكن للأسف الشديد كان الحاضن والمنفذ من محافظة كربلاء يستلم العجلات المفخخة على مشارف كربلاء ويدخلها ويفجرها في المواقع اللي حدثت بها التفجيرات. حقيقة بطريقة فنية كان يدخلوها.
الطريقة الفنية التي أشار إليها الغانمي يقصد بها استخدام مادة الزاهي وهو منظف سائل في علب بلاستيكية تضع الجماعات المسلحة كمية منه داخل السيارة المفخخة لتضليل جهاز الكشف عن المتفجرات الذي يتأثر بهذه المادة،
ويضع معها كمية من علب الزاهي حتى يقدر أن يضلل الأجهزة الأمنية وأجهزة كشف المتفجرات ما يشير عليها.
أما الحكومة المحلية بكربلاء وبعد أن أمهلت في نيسان القيادات الأمنية في المحافظة شهرا للكشف عن المنفذين قبل اتخاذ إجراءات وصفتها بالحازمة في وقتها، فأبدت ارتياحا حيال إلقاء القبض على منفذي التفجيرات. وقال محافظ كربلاء آمال الدين الهر لإذاعة العراق الحرة:
جينا خلل في بعض المرافق الأمنية تم تغييرها بالاتفاق مع دولة رئيس الوزراء ومساعدة وكلاء الجهات الساندة في وزارة الداخلية، وبدأنا بالعمل بالشباب الجدد أضافة إلى الخبرة الكبيرة التي كان يتمتع بها الجهاز الأمني، والحمد لله توصلنا إلى حيود كثيرة.
وقد أبدى مواطنون في كربلاء ارتياحا كبيرا بعد سماعهم نبا اعتقال المجموعة المسلحة التي تقف وراء تفجيرات كربلاء الأخيرة، لا سيما وأن كل التفجيرات التي شهدتها المدينة خلال العامين الماضيين طالت المواطنين ومصالحهم.
شعورك بفقدان الأمان هو هذا الشعور اللي يؤرقك ويخليك قلق على مو بس على نفسك، على عائلتك، على أصدقائك، على البنى التحتية لمدينتك، على الوضع الاقتصادي. يعني احنا من يجون أعداد الوافدين تتراوح بالملايين سنويا، يعني هذا هم راح يلقي بظلالة التفجيرات أو الوضع الأمني أو شوية تدهور بالوضع الأمني يلقي بظلالة على عدد الزائرين أيضا.
يعني مثل دول يصعبون الحياة اليومية للإنسان العادي بالمحافظة والقلق، لكن احنا كل ما نشوف يعني تجمع القوات المسلحة من الشرطة من الجيش يعطينا أمل.
أما عدد آخر من المواطنين فدعوا إلى إطلاع أهالي كربلاء على مجريات محاكمة عناصر الشبكة المسلحة والإعلان بعد انتهاء محاكمتهم قضائيا عن جنس العقوبات التي صدرت بحقهم. وبرر هؤلاء المواطنون ذلك بالقول إنهم طالما سمعوا خلال الأعوام الماضية عن إلقاء القبض على العشرات من الأشخاص الذين قيل إنهم يقفون وراء أعمال دامية طالت مدنيين، ولكن لا أحد يعرف مصيرهم وما هي الأحكام التي صدرت بحقهم. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
خذ روحي مني والله لا خذ منا روحها
والله لا خذ منا روحها
كل من ياخذك مني او يداوي بجروحها اللي ياخذ روحي مني والله لا خذ منا روحها
والله لا خذ منا روحها
ما اعيش الدنيا دون دنيا ما فيها عيون
ما اعيش الدنيا دون دنيا ما فيها عيون
دامي ميت ميت اصلا يا بعد عمري في بعدك يا بعد عمري في بعدك
وعلى كيفك حبيبي ابتعد وتخون وعدك والله لو حبيت ابتلاك وموت
مستحيل يحب الثاني انت ملكي انا وحدي وقلبي في حبك اناني
قلبي في حبك اناني
قلبي حبك يا حبيبي ومستحيل يحب الثاني انت ملكي انا وحدي وقلبي في حبك اناني
قلبي في حبك اناني
ما اعيش الدنيا دونك دنيا ما فيها عيونا
ما أعيش الدنيا دونك دنيا ما فيها عيونا
دامي ميت ميت أصلا يا بعد عمري في بعدك يا بعد عمري في بعدك
وعلى كيفك حبيبي ابتعد وتخون وعدك
والله لو حبيت غيري
ابتلاك وأموت
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم مستمعي الكرام من جديد إلى إذاعة العراق الحر. كشفت السلطات الأمنية في الولايات المتحدة تفاصيل عن المواطن الأمريكي الباكستاني المولد المتهم بالإرهاب وبمحاولته تفجير سيارة ملغمة في ساحة تايم سكوير المزدحمة وسط مدينة نيويورك مساء السبت الماضي. عن هذه التفاصيل يحدثنا الزميل ناظم ياسين في هذا التقرير.
تريد التفاصيل تباعا الأربعاء عن المواطن الأمريكي الباكستاني المولد والمتهم بالإرهاب إثر محاولته تفجير سيارة ملغمة في ساحة تايمز سكوير المزدحمة وسط مدينة نيويورك مساء السبت الماضي. فيصل شاهزاد هو نجل مسؤول كبير سابق في هيئة الطيران المدني الباكستانية ودرس في إحدى الكليات الأمريكية بعد مجيئه إلى الولايات المتحدة بتأشيرة طالب. تقرير لقسم الأخبار وشؤون الساعة في إذاعة أوروبا الحرة يفيد بأن سلطات التحقيق الأمريكية تحاول الآن معرفة التفاصيل عن هذا الشاب البالغ 30 عاما بعد أن وجهت إليه محكمة فدرالية تهمة ارتكاب عمل إرهابي ومحاولة استخدام أسلحة دمار شامل. ويجرى التحقيق في الولايات المتحدة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية الباكستانية التي تعهدت بالتعاون التام بحسب ما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي.
نعمل بشكل وثيق مع حكومة باكستان بشأن التحقيق المتواصل في خطط التفجير في ساحة تايم سكوير، ونقدر تعهد باكستان بالتعاون التام.
السلطات الأمنية الأمريكية اعتقلت شاهزاد في وقت متأخر الاثنين بعد انزاله من طائرة كانت توشك على الإقلاع من مطار جون إف كينيدي في نيويورك إلى دبي، وبعد ذلك بساعات اعتقل بعض أقاربه في باكستان. الناطق باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي أضاف خلال مؤتمر صحفي في واشنطن الثلاثاء:
نحن جميعا نحاول أن نفهم هذه الظاهرة ونتدارس ما يمكن أن نفعله لمنعها من الحدوث مرة أخرى في المستقبل. هناك الكثير من العمل فيما بين الأجهزة الحكومية، وهناك الكثير من التواصل المستمر مع عدد من مجتمعات الشتات هنا في الولايات المتحدة، لأننا جميعا قلقون ونشعر بالخطر.
وتفيد أحدث التقارير بأن المعلومات التفصيلية عن هذا الشاب الذي حصل على الجنسية الأمريكية منذ نحو عام واحد والمشتبه الآن في كونه إرهابيا بدأت تتجمع من عدة مصادر داخل الحكومتين الأمريكية والباكستانية، إضافة إلى إفادات من جيرانه السابقين في الولايات المتحدة وأقاربه في باكستان. وزير الداخلية الباكستاني رحمان مالك صرح بأن المعلومات الأولية تظهر أن الشاب وعائلته هم من منطقة بابي في شمال غربي باكستان، ولكن شاهزاد كان يحمل أيضا بطاقة هوية من مدينة كراتشي. وقال أحد أقاربه للصحفيين الذين تجمعوا خارج منزل عائلته في أحد الأحياء الراقية في مدينة بشاور إن والده هو مسؤول سابق في هيئة الطيران المدني الباكستانية. شاهزاد كان يحمل تأشيرات حكومية أتاحت له الدراسة والعمل في الولايات المتحدة قبل أن يحصل على الجنسية الأمريكية، ووفقا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال منح تأشيرة طالب لدخول الولايات المتحدة في كانون الثاني 1998 بعد عدم ورود معلومات منتقصة به من قواعد البيانات الفدرالية في عام 2000. وبعد دراسته في جامعة ساوث إيستن في العاصمة واشنطن انتقل إلى جامعة بريدجبورت في ولاية كونتيكت، حيث تخرج بحصوله على شهادة في علوم الحاسبات والهندسة. وبعد ذلك بعامين في نيسان 2002 منح تأشيرة عمل كعامل ماهر، علما بأن الولايات المتحدة تمنح مثل هذا النوع من التأشيرات عادة للأفراد من ذوي المهارات التقنية كعلوم الحاسبات والمطلوبات في سوق العمل. ثم حصل شاهزاد لاحقا على شهادة جامعية عليا في إدارة الأعمال، وتزوج مواطنة أمريكية تدعى هما آصف ميان قبل أن يحصل على الجنسية الأمريكية في نيسان 2009. ووفقا لسكان في مدينة شيلتون بولاية كونتيكت حيث كان يقيم حتى العام الماضي مع زوجته وطفليه، لم يكن يختلط بأحد، فيما قال أحد جيرانه السابقين إن سلوكه كان غريبا بعض الشيء. ويضيف التقرير أن شاهزاد عمل نحو 3 سنوات كمحلل مالي مبتدئ في أحد مكاتب التسويق والاستشارات التجارية في كونتيكت قبل أن يغادر الشركة في حزيران 2009. في وقت محاولته الفاشلة لتفجير سيارة ملغمة كان ما يزال مقيما في كونتيكت التي تبعد نحو 110 كيلومترات إلى الشمال من مدينة نيويورك. محققون يسعون الآن لمعرفة نشاطات المشتبه فيه خلال فترة الشهور القليلة التي أمضاها في باكستان العام الماضي. ويقول مسؤولو الادعاء العام في الولايات المتحدة إنه اعترف بتلقيه تدريبا في معسكر إرهابي في منطقة وزيرستان القبلية في باكستان. ويختم التقرير بالإشارة إلى عودة شاهزاد إلى الولايات المتحدة في مطلع شباط الماضي، ووفقا لوزيرة الأمن الداخلي الأمريكية جانيت نابوليتانو فقد فحص واجتاز بنجاح التحقيقات الأمنية عندما عاد إلى الولايات المتحدة.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام. ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.ORG.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أرحب بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر، وأدعوكم إلى هذه الفترة الجديدة من مواد برامجنا والتي تتضمن تقريرين من بغداد والموصل. سيداتي سادتي، عقدت في بغداد ندوة عن واقع التعليم في العراق. أترككم مع تفاصيل هذه الندوة مع الزميلة رنا حداد.
تضامنا مع الحملة العالمية للتعليم وتحت شعار بهدف تعليم الجميع، أقام مركز الدراسات الاستراتيجية والثقافية جلسة خاصة تناولت مضامين البيان العالمي للتعليم ودعوة بعض الدول إلى تخصيص 20% من ميزانياتها لدعم التعليم العالي في العراق، فضلا عن التطرق إلى معايير الكفاءة والنزاهة والجدية التي من المفترض أن ترافق العملية التربوية والتعليمية في البلاد. جاء ذلك على لسان رئيس الجلسة الأستاذ الجامعي الدكتور الهاشمي.
هذا النشاط المركز العراق للدراسات الاستراتيجية والثقافية تضامنا مع الحملة العالمية للتعليم اللي هو هدف واحد من أجل تعليم للجميع، وكون مؤسسة مؤسسات المجتمع المدني حاولنا أن نتحدث عن البيان العالمي للتعليم ومنظمات المجتمع المدني الداعية إلى جعل دول العالم أن تخصص 20% من ميزانياتها إلى التعليم العالي، وحضروا يعني مجموعة من المجتمع المدني يعني اللي يتحدث عن الكفاءة والجدية التي يجب أن ترافق التربية والتعليم.
وضع مسودة خطة استراتيجية لمعالجة تسرب الأطفال من المدارس، بحث قدمته مديرة مشاريع التنمية التابعة لوزارة الدولة لشؤون المرأة جوانا مين، كونها عضوا في اللجنة العليا للأهداف الإنمائية المشتركة بشراكة مع عدد من الوزارات، سيما تلك المعنية بهذا الجانب كوزارتي التربية والتعليم.
اللي قدمته هي خطة استراتيجية لمعالجة تسرب الطفولة من المدارس. هذا العمل ده أقوم به، طبعا هو مسودة خطة استراتيجية لم يوصل للمرحلة النهائية. هذه الخطة يعني تتضمن حلول لمعالجة تسرب الطفولة من المدارس بشراكة مع عدة وزارات وعدد جهات معنية بهذا الشأن، لأنه يعني تعرفين أنه موضوع تسرب بها أمور اقتصادية، أمور صحية، أمور اجتماعية، أمور تربوية، فلازم عدة جهات تحشد جهودها، عدة وزارات تحشد جهودها لكي نوصل إلى حل لهذه الظاهرة. وموضوع التسرب هو مؤشر أخذناه على عاتقنا كوزارة لكي نعمل على تحريكه كمؤشر للأهداف الإنمائية.
كما وشخص البحث مواضع الخلل وسبل المعالجة في هذا الجانب لوضع حد للتسرب الحاصل من المدارس وتحديدا الابتدائية، والذي شكل نسبة لا تتعدى 2% وفق إحصائية أعدتها وزارة التخطيط، الأمر الذي أثار اعتراض بعض التدريسيين والمشرفين والمطلعين على الأمر، مشيرين إلى أن النسبة الفعلية تتعدى النسبة التي شخصها البحث بشكل مضاعف بحسب ما جاء به التدريسي سعد الطائي الذي عد هذه الإحصائية بغير الحقيقية، ذاكرا أسباب التسرب وتردي الواقع التعليمي.
التسرب كبير وليس 2%، أنا أتمنى أنه يكون 10%، يا ريت يعني 2% 100 طالب بالمدرسة يتسربون 2، هذه معجزة، هذا غير معقول. هي استندت إلى بيانات من وزارة التخطيط أو كذا، قد تكون في مكان معين وليس بجميع مناطق العراق. كنا نذهب إلى بعض المدارس نجد أن هناك طاولة عليها 4 تلاميذ، طاولة صغيرة 9×2 عليها 4، والبقية جالسين بالأرض. أما البنايات يعني بشكل عام فيعني حدث ولا حرج، الزجاج المكسر، المطر اللي يدخل للقاعات، اللي التلاميذ اللي يجلسون بالأرض، وخاصة المدارس الابتدائية. مدارس الابتدائية عندنا في المصيبة، أما إذا صار الدراسة ثنائية وثلاثية فلا لا دراسة فيها. الآن البلد إلى بحاجة إلى يصرف جهد ومال كبير في سبيل تغطية هذه الحاجة للمدارس وأيضا للمعلم اللي يتخرج وما يتعين.
ويتفق الأستاذ الجامعي عبد القادر الدليمي مع من حيث اعتماد مناطق دون أخرى وعدم اعتماد عينات ميدانية متكاملة في البحث لتشخيص الأعداد الحقيقية لظاهرة تسرب الأطفال، حيث يلعب التفكك الاجتماعي والتدهور الأمني الدور الأكبر في التسرب الحاصل في البلاد. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، شكى محامون في الموصل من صعوبات تواجههم خلال زيارة موكليهم في سجون المدينة. التفاصيل في هذا التقرير.
شكى عدد من محامي مدينة الموصل من صعوبة القيام بمهامهم في إنجاز الدعاوى القضائية، وخاصة عدم تمكنهم من لقاء المعتقلين في السجون والمعتقلات داخل المدينة.
يعاني كثير من محامي محافظة نينوى من الأجهزة الأمنية وعطلت عملهم، إضافة إلى ذلك أن كثير من المعتقلين حاليا وخاصة في منشأة الكنديب يعني يؤخذ المعتقل بناء على مداهمات عشوائية وبدون مذكرات قبض، ويبقى فترة طويلة مدى بين أسبوع أو أسبوعين أو أكثر حتى يحال التقرير. نحن كغرفة محامين الموصل نعجز عن مراجعة منشأة الكنديب بالذات لمعرفة أسباب الاعتقال.
ويعد نقل المتهمين والمعتقلين لعرضهم على القضاء في بغداد بعيدا عن محل وقوع حادث الاعتقال مخالفة قانونية حسب قول المستشار القانوني في الموصل المحامي فارس البقوع.
هناك تجاوز صارخ جدا على موضوع الاختصاص المكاني، استحالة في أن يتخذ العدل مجرى. كل معتقل عندما يبعد عن اختصاصه المكاني ويذهب إلى محكمة بعيدة فضلا عن عدم تمكن المحامين الوصول إلى هذه المحكمة، إضافة الاتهامات الكثيرة اللي وصفوا بها للأسف الشديد محامين منصر من كونه محامي إرهاب، والدستور ينص على كل متهم إذا لم يكن له محامي فالدولة تنتجب له محامي. هذه المعطلات تؤدي إلى إطالة أمد الموقوفين خارج مناطقهم، لا يستطيع أن يجلب شهود النفي أو شهود الإثبات بالنسبة للمشتكي أيضا، يعني هناك استحالة في العملية. والحالة المشخصة الأخرى للأسف الشديد هناك أصبحت محكمة خاصة في بغداد تسمى محكمة سور نينوى، والقاضي معلومات الأخيرة التي وردتنا يوجد عليه شكوى وهو قيد التحقيق القضائي. المسألة الأخرى كيف يستطيع المتهم ومن الضمانات الدولية والمعاهد الدولية أن يدافع عن نفسه وهو يخرج من هذه الغرفة المعتقل فيها ويدخل إلى غرفة جوارها جالس فيها القاضي.
فيما طالبت منظمات المجتمع المدني في الموصل بتشكيل لجنة مؤلفة من عدة جهات تتابع قضايا المعتقلين من أبناء نينوى، مماثل هذه المنظمات ماهر العبيدي.
هناك أسلوب في التعذيب والاعتقالات العشوائية مبرمج ومنظم تنفذه بعض الجماعات الأمنية والاستخباراتية مرتبطة بأجندة طائفية، وعليه نطالب السيد المحافظ أن تكون هناك لجنة لحقوق الإنسان من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني ومن رجال الدين لمتابعة تطورات حقوق الإنسان، وكذلك زيارة السجون. ونحن قد زرنا السجون والمعتقلات بشكل انفرادي ولاحظنا الحالات المأساوية في السجون، وكذلك نطالب حضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لأن هذه المسألة دولية، لأن العراق ما زال تحت البند السابع، وكذلك لأن هذه جرائم تخص الإنسانية جمعاء.
وفي المقابل أكد قائد القوات البرية العراقية الفريق الركن علي غيدان سلامة الإجراءات القضائية بشأن المعتقلين في نينوى نافيا وجود سجون سرية.
حاليا نتيجة تقييم للوضع الأمني الساحل الأيسر هو أهدأ مكان في الموصل، فالمفروض أهل الموصل يقيمون هذا العمل العظيم من قبل قيادة الفرقة الثانية. احنا نحتفظ بالسجناء لفترات محددة بموجب اوامر قبض واوامر قضائية، ويتم ترحيلهم بعد ان تتخذ الاجراءات الاصولية بحق السجناء الى الجهات المسؤولة عن محاكمتهم ومتابعة قضاياهم الخاصة بالسجناء.
اذاعة العراق الحر الموصل.
هذه اذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
منا لعندي نار الجنة ما في منا صدرك خليني اشتم عطرك
اسلمني حبيب الصدرك خليني اشتم عطرك
خل تتعطر انفاسي وعلى راسي
على راسي لا خليني خذ عمري والله شريني على راسي لا خليني خذ عمري والله شريني
اطلب حبيبي اتمنى وعلى راسي
على راسي
شربني الحب من كاسك
على راس
دفيني بجمر انفاسك
على راس
شربني الحب من كاسك
على راس
دفيني بجمر انفاسك
على راس
اتقرب اكثر واكثر خل اشتمسك وعنبر
اتقرب اكثر واكثر خل اشتمسك وعنبر
تملك احساسي وعلى راسي
على راسي لا خليني خذ عمري والله شريني على راسي لا خليني خذ عمري والله شريني
اطلب حبيبي اتمنى وعلى راسي
على راسي على راسي لا خليني خذ عمري والله شريني على راسي لا خليني خذ عمري والله شريني
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعى انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلوهرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhor.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أملا مستمعينا الكرام، فهذه دعوة مفتوحة إلى عالم الشباب في العراق لنستمع إلى همومهم وطموحاتهم مع الزميلة رويدة.
تحب تغير؟
تحب تنوع؟
مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار،
أصوات وآراء،
انتقاء وموضوعية،
صراحة وحرية.
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين.
هلا بشباب النهرين.
يا هلا كل هلا.
تقديم رويدة،
إعداد وإخراج ياسين.
مرحبا يا شباب، وياكم رويدة، وأهلا وسهلا بكم وبأول حلقة من برنامج شباب النهرين. موضوع حلقة اليوم لح يكون عن إجبار البنات على ترك المدارس. تظهر بمجتمعاتنا وخصوصا بالمجتمعات النامية مشكلة إجبار الأهل بناتهم على ترك المدارس. خلينا نسمع قصة هدى من الموصل.
بالأول متوسط أني عمري 13 سنة، يا دوب أقرأ وأكتب وبطلعوني أهلي وقعدوني بالبيت. نحن ظروف بلدنا يعني ما طيبة، وعلى أساس يخافون علينا وبطلونا وقعدونا بالبيت قاعدين لا حول ولا قوة، كل شيء ما نعرفتي، وعلى أساس يعني يقولون أنت حلوة خاف عليك كسبوا خطيتي. يعني كنت أفضل لو كملت دراستي أحسن، أشوف الدنيا العالم صديقاتي. هسه قاعدة بالبيت أنا إيش عاد أعمل؟ بس أنظف وأطبخ وأكنس، إيش عاد أعمل؟ إيش عاد أنتج؟ إيش عاد أعمل للمجتمع؟ هسه يا على رحمة أخويا وأبويا.
ذكرت دراسة في قسم البحوث الاجتماعية في جامعة بغداد أنه أكثر من 16% من العراقيين يعانون من الأمية، وأكبر نسبة من الأمية تنتشر بين النساء من مراحل عمرية مختلفة خصوصا بالقرى والمناطق النائية. أكو أسباب هواي لهاي المشكلة، منها الأسباب الأمنية والأسباب الاقتصادية، بس أهم سبب هو تأثر الأهل بالعادات والقيم السلبية اللي تخلي الأهل ما يشجعون بناتهم على الدراسة، أو يكتفون أنه بناتهم يخلصون مرحلة الابتدائية وبس، مقنعين نفسهم أنه مصيرها للزواج.
من عاش لها بالدراسة تروح على الدوام وتروح وتجي، وهالوقت هذا ما مع البنت تروح، خليها بالبيئة وتسرع نفسنا أحسن لنا. مستقبل البنت تدرس ما تدرس ببيت رجلها، حتى إذا تدرس ببيت رجلها واهية.
يعني ليش ما نمنع من الدراسة؟ هو إيش يعملون الأولاد حتى ما نمنع البنات؟ البنت أول تالي الزوج والبيت والعائلة الأهلة. هسه ترى احنا اولادنا خلصوا كليات وقاعدين بالبيت، وايش ايش فايده تصرف عليها بدون فايده؟ فما ما ماكو داعي للدراسه. وثاني شيء الوضع الدراسي ايضا ما يشجع. طب احنا نعلمها القراءه والكتابه، على قد ما القراءه والكتابه تقرا وتقرا وتكتب زين، على الاقل حتى تعلم اولادها بالبيت. اما الشهاده والمستقبل والوظيفه لا، احنا ما معها هاي. فراسا نغبيها، واول قسمه تجيها مليحه نبعثها
والهاي المشكله نتائجها السلبيه على البنات اجتماعيا ونفسيا.
ايه طبعا اواجه مشاكل، يعني مثلا يعني اروح بمجتمع انه من خاصه من يسالوني لي وين واصله بالدراسه، يعني عز علي انه انا اجاوب انه جواب اني كنت راكت له. افضل لو ما يسالوني هذا السؤال، لان احسه نقص بداخلي، واحس يعني ناقصني انه ما كمل الدراسه، ونفسيا ما مرتاحه. احس انه يعني انحرمت من احلى شيء بعمري، هي انه اكمل دراستي، والشهاده حلوه تضيف ثقافه للبنت وتكون لها شخصيه وتكون هي مسؤولة عن نفسها.
بس مع الأسف الأهل ما يهمهم معاناة البنات على أساس أنهم ما يعرفون مصلحتهم أكثر.
كان أثرت على نفسيات جداتنا وعماتنا وخالاتنا، ما تأثروا وبالعكس عايشين سعيدين وأحسن من قبل. وبالمناسبة حتى التعليم عايزيد الطلاقات بالناس، لأن البنت من تتعلم تقوم من تصير عنيدي وتأخذ وتنطي مع الرجال، ونحن ما نغيد أي شيء.
لا ليش يأثر على نفس؟ لا يأثر ولا شيء. 100,000 بنتك وقاعدة بالبيت وفرحانة وتجي قسمتها وتروح بحال سبيلها، بينما عندك البنات المتعلمات يصير مشاكل، تفكيره راح يختلف على أساس يقولون إنه يتطور، هو يسوي مشاكل هذا التفكير الدراسة وما أدري شنو. وإحنا نعرف مصلحتها أكثر منها، هي تشوف الحياة من نظرة إحنا نشوفها من غير نظرة. إحنا شباب نروح نطلع ونجي نعرف إيش أكو إيش يصير ونسمع سوالف، فخاف عليها. والنسوان ترى عقلهم صغير، يعني يقولون قاصرات عقل ودين، فبكلمتين نضحك على عقلهم.
بالنتيجة شلون ممكن المرأة تربي أولادها وتلبي احتياجاتهم الدراسية بالمستقبل إذا هي ما متعلمة؟ من أبسط الأشياء، شلون لح تتعامل ويا الأدوية اللي هي تحتاج نسبة من التعليم على مود تنطي الدواء بشكل صحيح إذا تمرضوا أولادها؟ إضافة إلى ذلك، عدم تعلم المرأة وعدم حصولها على شهادات يؤدي إلى حرمانها من العمل، وبالتالي حرمان البلد من أيادي العاملة، وخاصة أن نسبة النساء عالية بالمجتمع وهي حوالي أكثر من 50%. والنتيجة النهائية أنه عجلة الاقتصاد ما تمشي بالشكل المطلوب، خاصة أن العراق محتاج الأيدي عاملة بالوقت الحالي، لأنه هسه إجا وقت البناء بعد فترة طويلة من الحروب. الخبير الاجتماعي خالد حازم أكد على أنه أحد الحلول هو تفعيل قوانين التعليم الإلزامي اللي تجبر الأهل على إرسال بناتهم إلى المدارس، وشرح لنا بالتفصيل آثار عدم تعلم المرأة على المجتمع العراقي بشكل عام. خلونا نسمع.
أنصح وأشجع جميع الأسر على إرسال الفتيات إلى الدراسة، حيث أن الفتاة المتعلمة تستطيع مواجهة الحياة أفضل من الفتاة غير المتعلمة. فنحن نعيش ظروف غير مستقرة، في بعض الأحيان لا يكون رب الأسرة هو المسؤول فقط عن توفير احتياجات الأسرة، بل تدخل الزوجة، فكيف ستستطيع هذه الزوجة الدخول إلى قطاعات العمل وهي غير حاصلة على مستوى تعليمي مناسب؟ ونحن مقبلين على تنمية شاملة تشمل جميع قطاعات المجتمع، ونحتاج فيها إلى المرأة التي تشكل نصف المجتمع، فضلا عن وجود قطاعات العمل التي يمكن أن تعمل بها المرأة وتبدع أكثر من الرجل.
والله أتمنى أن تسنح لي فرصة وأعود للدراسة، لأن الشهادة سلاح للبنت، ونحن هاي دنيتنا ما تعرف إن الظروف إيش كنت خبت لك. فشهادة سلاح للبنت، وخاصة بهذا مجتمعنا اللي ظالم ما يرحم يعني.
صغيرة وما تعرف الحب، صغيرة وذاب فيها القلب، صغيرة وما تعرف الحب، صغيرة وذاب فيها القلب. عليها عيون يا عمي نستني حروف اسمي، عليها عيون يا عمي نستني حروف اسمي، وبدت نار الغرام تشب، بدت نار الغرام تشب.
للشباب اللي هسه فاتوا ويانا على الخط، وياكم رويدة من إذاعة العراق الحر، برنامجكم شباب النهرين. للشباب اللي يحبون يشاركون بالبرنامج أو ينطون رأيهم أو يطرحون مشكلة أو يكونون ضيوف في الحلقات القادمة، ما عليكم غير تراسلونا على إيميل البرنامج shababri@hotmail.com shababri@hotmail.com. أرحب بكم يا شباب بالمحور الثاني من برنامجكم شباب النهرين. نقاش اليوم لح يكون عن المرأة المتعلمة، مثل ما سمعنا بالموضوع الأول إنه المرأة لازم أكثر الوقت ما تكون متعلمة وتقعد بالبيت ومصيرها هو الزواج. اليوم لح نناقش هاي القضية ويا شباب اثنين.
عباس من الشمال.
نسمة من الموصل.
زين نسمة وعباس، تأيدون أنتوا فكرة المرأة لازم ما تكون متعلمة؟
لا طبعا أنا ضد هاي الفكرة، أفضل إنه المرأة تكون متعلمة.
نسمة.
طبعا لازم تكون المرأة متعلمة حتى تنشئ جيل متعلم، يعني المرأة نفس المجتمع ولها مكانتها.
زين هواية يقولون المرأة المتعلمة تواجه مشاكل بحياتها الزوجية، شنو رأيكم بهذا الكلام نسمة؟
هو طبعا يعني أكو مشاكل تترك البيت، بس هاي المشكلة اللي تعانيها، بس أكو مثلا ناحية الجهال، الأولاد بعد ما تزوج أكو روضات تعليمية كن وضعوها تخفف من هذا العبء عن المرأة المتزوجة يعني، فتنعالج هذا المجتمع، عالج هاي المشكلة. بس الزوج دائما يعني يلقي عذر إنه ما هي المرأة متعلمة، يعني شوية صعوبة يجب بيها إنه تكمل تعليمها.
عباس
ما أتوقع عن المشاكل يعني بحياة الزوجية وعملية، بس إذا يعني من ناحية إنه كانت هي مرأة متعلمة ومثقفة، إنه بدال ما زوجها يودي أطفال مثل مدرس أو معلم إذا كانوا ضعافه يعني مو هلقد في دراستهم، إنه هي راح تقوم إضافة للأعمال المنزلية وأعمالها بالدوام يعني بشغلها عملها راح نضاف لهذا العمل فقط لا أكثر.
قبل ما نكمل النقاش خلينا نسمع هاي الأغنية.
خمس شهور أنا عرفتك عشت وياك ألف حالك، شهر كل الفرح توياك وأربعة شهور زعالك. خمس شهور أنا عرفتك عشت وياك ألف حالك، شهر كل الفرح توياك وأربعة شهور زعالك. دخيل الله شن القصة انطيني ولو فرصة، دخيل الله شن القصة انطيني ولو فرصة، مصيبة قلبي ما ينساك مدرش فيه وشالك.
زين أكو هواية رجال يخافون من المرأة المتعلمة، رأيكم شنو بهذا الكلام عباس؟
ما أعتقد أنه الرجل بالعكس راح يكون عون إلى هاي المرأة المتعلمة مثقفة، ما يخاف منها إلا اللهم الرجل اللي يكون عنده مثلا شغلات ما يحب زوجته أنه تطلع عليه تأثر على حياته الزوجية وياه، هذاك الرجل اللي بس إيه يخاف. أما اللي يحب التطور والثقافة والعلم بالعكس هو يدعي زوجته أنه للتطور والعلم حتى تكون مرأة نافعة للمجتمع.
نسمة أيدي العباس بهذا الكلام؟
هي ترجع لشخصية الرجل نفسه، أصلاً يكون ما عنده شغل أو ما عنده وارد، فهي راح تكون أم البيت، فهذا الرجل مرة يروج وهي بتاخذ مكانه، فكل ما غيرت ذا الشكل يعني هي حسب شخصية الرجل نفسيته، أكون مريض نفسيا يعني ما تعجز هاي الشغلات.
زين المرأة لما تتعلم لح تعرف حقوقها وهذا الشيء يأثر على حياتها الزوجية. عباس
طبعا أكيد راح تتأثر على حياتها الزوجية، تعرف حقها، تعرف الرجل من يتكلم معها شلون، هذا خط ما لك حق تتجاوز عليه. أما إذا بوحدة ما تعرف يعني أبسط حقوقها فتكون مظلومة مع الرجل، مع الشخص اللي هي تعيش معه، كل شيء يطيق يتغلب عليها. زين بس أما إذا كانت متعلمة وتعرف حقوقها القانونية والشرعية كلها فما يطيق الرجل أنه يتجاوز عليها بأي شيء كان. هذول الآباء والأمهات القدامى يعني كانوا المرأة بنتهم ما كانوا يخلوها تروح للدوام أو للمدرسة، يقولون أنت بالبيت وقعدي من بيتك لبيت زوجك، يعني هذا الشيء اللي كان دائما احنا يمشي عندنا. فدائما انه المرأة كانت علمة انه من تقعد يعلموها على الطبخ، على الأكل، على الشرب، شون تخبز، شون تغسل مواعين، هاي الأمور كلها المنزلية، هاي أبسط الشغلات اللي المرأة تتعرفها هسه بوقت الحاضر. هاي المرأة كانت أساسيات انه لازم تعرفها
على أساس انه هاي كفاية، مو
كفاية خلاص. ايه
زين نسمة، المرأة لما تتعلم لح تعرف حقوقها وهذا الشيء ممكن يأثر على حياتها الزوجية. ودنقول انه قبل كانوا يعلمون المرأة بس تطبخ وتكنس وتخبز وخلص، انه هاي كفاية بالنسبة لها. شنو رأيك بالكلام؟
هي راح تعرف حقوقها ويعني مثل ما قلت راح تشوف الدنيا بعد اكثر بنظرية اكثر وتعليم، ومرأة متعلمة تقل عن المرأة الجاهلة مثل ما كان أتحدث الأخ عباس قبل، يعني كان مجرد شغل وهاي وما كان المرأة لها دور بأي شيء، يعني بخيان الجمعيات أو بالمحاكم أو بالهيئات التعليمية. يعني بالعكس هاتف احنا بهالحاضر العايشين انه كل مرأة يا دائرة فوت موجودة المرأة.
يعني هسه المرأة المتعلمة دائما تكون يعني هسه عندها راتب ووارد، فالشاب اللي ما متعلم وما عنده وارد وهذا فده يصير طمع عليها. فهي هسه كل ما تسألي شاب شنو برأيك، والله أنا إذا ما موظفة وعدها راتب مليون مليون ونص ما راح أتزوج،
ما تفيد
هذا الشيء هسه مليون إيه ما تفيد إذا ما هيك ما تفيد.
زين طبعا مثل ما سمعنا يا شباب أنه مناقشة اليوم كانت عن المرأة المتعلمة، وضيوف الحلقة عباس ونسمة يأيدون أنه المرأة لازم تتعلم وما تقعد بس بالبيت تطبخ وتكنس وتخبز على قولتكم. حبيت أسأل عباس عندك كلمة أخيرة؟
والله كلمة أخيرة أتوجه بها للآباء والأمهات والأخوة وأولياء الأمور، أنه المرأة بنتك أو أختك أو زوجتك يعني لا تكون من هذول العصور القديمة، خليها تتعلم وتثقف وغير هذا المثل من بيتك لبيت زوجها.
نسمة عندك كلمة أخيرة؟
أتمنى كل من يسمع صوتي سواء كان الأبهات أو الأخوة أنه يعاونون كل طالب أو طالبة يواصلون بالتعليم، لا يقفون بطريقهم لأن أطلب العلم ولا كان في الصيف، فلازم واحد من إنسان تعاون معاهم حتى يمدني الوطن والعراق إن شاء الله.
طبعا أشكر ضيوفنا عباس ونسمة على المشاركة بنقاش اليوم. إن شاء الله طبعا اللي سمعونا واللي يحبون يشاركونوا ويانا ما عليكم غير تراسلونا على إيميل البرنامج shababri@hotmail.com shababri@hotmail.com.
هدك يا فكتراني قلبي خلصان، شايف من زمان أشكال والوان الوان، ردت أنسى الهموم وما نسني، فرد ليلة بعدا وتذكرني،
ردت أنسى الهموم وما نسني، فرد ليلة بعدا وتذكرني،
وجن يدراك ظن ركضة الغزلان، وجن يدراك ظن ركضة الغزلان عليك يا
حياتي. هسه يا شباب وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، نتمنى أنه قضيتوا وقت حلو ويانا، وطبعا ننتظر أفكاركم وآرائكم، فأكيد لا تنسون ودزونا كل إيميلاتكم. تابعونا الأسبوع الجاي مع برنامج شباب النهرين.
تابعونا
لأنه أكيد حتحبونا.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irieq@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحرة.